قال الناظم رحمه الله: فباعتبار كل ركن اقسما أنواعه ثم المجاز فافهما، مفرد أو مركب وتاره يكون مرسلا أو استعاره، يجعل ذا ذاك ادعاء أوله، وهي إن اسم جنس استعير له، أصلية أو لا فتابعية، وإن تكن ضدا تهكمية، وما به لازم معنى وهو لا، ممتنعا كناية فاقسم إلى إرادة النسبة أو نفس الصفة أو غير هذين اجتهد أن تعرفه. بداية الكلام من قوله ثم المجاز فافهما، يبدأ الكلام على المجاز. ثم المجاز فافهما مفرد أو مركب وتارة يكون مرسلا أو استعارة. إذن المجاز تارة يأتي في المفردات، ثم المجاز فافهما مفرد يأتي في المفردات يعني في الألفاظ، أو مركب يعني يأتي تارة في التراكيب، وتارة يكون مرسلا أو استعارة، تارة يجيء مرسلا وتارة يجيء استعارة. يجعل ذا ذاك ادعاء أولا، وهي إن اسم جنس استعير له، أصلية أو لا فتابعية. هذا كله أيضا فيه معنى واحد مترابط. يجعل ذا ذاك يعني يجعل المشبه فردا من أفراد المشبه به، على سبيل الادعاء، على سبيل الادعاء والمبالغة، يجعل ذا ذاك ادعاء أولا، إشارة إلى وجوب نصب القرينة الدالة على تأول المتكلم. إذن أوله من التأويل، يكون عنده تأويل في هذه الحالة، والتأويل لابد له من قرينة تدل عليه، وهي أي الاستعارة، إن اسم جنس استعير له، يعني الاستعارة إن كان اللفظ المستعار اسم جنس فهي أصلية، استعير له أصلية، أو لا فتابعية، يعني إن لم تكن اسم جنس فالاستعارة تبعية، وإن تكن ضدا تهكمية، يعني وإن كانت العلاقة ضد المشابهة لغرض التهكم فهي استعارة تهكمية، وما به لازم معنى وهو لا ممتنعا كناية، يعني الكناية هي ما يراد به لازم معناه وأصل معناه غير ممتنع، ما به لازم معنى وهو لا ممتنع، يعني أصله ليس ممتنعا لكن أريد به لازم المعنى، فاقسم إلى إرادة النسبة أو نفس الصفة أو غير هذين اجتهد أن تعرفه. اقسم إلى، يقسم الكناية إلى كناية يراد بها النسبة، إرادة النسبة بين الموصوف والصفة، أو نفس الصفة، أو غير هذين الأمرين، أو غير هذين الأمرين. باب المجاز اللغوي. المجاز لغة اسم مكان من جاز الطريق يجوز جوزا وجوازا إذا سلكه وسار فيه، واصطلاحا اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. إذن المجاز يقوم على خلاف المعنى الحقيقي، يصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر بقرينة تدل على ذلك. الفرق بين المجاز اللغوي والحقيقة اللغوية. الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له كاستعمال الأسد في الحيوان المعروف، والمجاز اللغوي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له كلفظ الأسد مع الرجل الشجاع. طيب ما الفرق بين المجاز اللغوي والمجاز العقلي؟ المجاز العقلي يتعلق بالتركيب الذي هو إسناد الشيء إلى غير ما هو له، كإسناد بناء البلدة إلى الأمير، يقال بنى الأمير البلدة. طيب هل الأمير هو الذي بناها ولا أعوانه وخدامه؟ هؤلاء هم الذين بنوا المدينة، فهذا يسمى مجازا عقليا. والمجاز اللغوي يتعلق بالألفاظ نفسها كاستعمال البحر في ساعة العلم. إذن الفرق بينهما: المجاز اللغوي يتعلق بالألفاظ ومرد الألفاظ إلى اللغة، والمجاز العقلي يتعلق بالإسناد ومرد الإسناد إلى العقل. ننتقل بعد هذا إلى تقسيمات المجاز. المجاز أولا باعتبار الإفراد والتركيب ينقسم إلى مفرد ومركب. فالمجاز المفرد هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، يعني نفس الكلام نفس التعريف الذي ذكرناه. طيب مثاله: رأيت أسدا يحمل سيفا، رأيت أسدا يحمل سيفا، فكلمة الأسد مستعملة في غير ما وضعت له، يعني هي وضعت أصلا للحيوان وهي استعملت الآن في حق إنسان لأجل الشجاعة. هذه هي العلاقة، العلاقة هي الاتصاف بالشجاعة، والقرينة هي استحالة أن يحمل الحيوان سيفا. هذا هو المجاز المفرد. المجاز المركب هو المركب المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الحقيقي، وهذا سيأتي الكلام عليه في الاستعارة إن شاء الله. طيب، هذا تقسيم باعتبار المفرد والمركب. تقسيم آخر باعتبار نوع العلاقة. يقسم المجاز بهذا الاعتبار إلى مرسل واستعارة، مجاز مرسل واستعارة. المجاز المرسل هو المجاز الذي تكون العلاقة فيه غير المشابهة، يعني العلاقة الموجودة فيه ليست هي المشابهة التي مرت معنا في باب التشبيه مثلا. والعلاقات كثيرة في المجاز المرسل، منها الجزئية، أي يعبر بالجزء ويراد الكل، كقوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. طيب، عبر بالقيام وأراد ماذا؟ الصلاة، يعني لا تصلي فيه أبدا. تمام، فعبر بالجزء عن الكل. طيب، الثانية الكلية، عكس ما تقدم، يعني يعبر بالكل عن الجزء، كقوله تعالى: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. برأس أخيه، طيب هو أخذ بالرأس ولا بالشعر؟ بالشعر، والشعر بالنسبة للرأس جزء من كل، فهو عبر بالكل عن الجزء. علاقة ثالثة المحلية، يعبر بالمحل ويراد الحال فيه، يعني عندنا الآن مكان وعندنا ناس يقعدون في هذا المكان، فيعبر بالمحل الذي هو موضع القعود عن الحال فيه الذين هم الناس، كقوله تعالى: فليدعوا ناديه. النادي هو مكان اجتماع القوم. طيب، هل المقصود المكان ولا من يجلس فيه؟ من يجلس فيه، فعبر بالمحل عن الحال بالتشديد. العلاقة الرابعة عكس ما تقدم، وهي الحالية، كقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فعبر بالحال الذي هو الزينة عن المحل الذي هو اللباس. علاقة أخرى وهي السببية، يعبر بالسبب ويراد المسبب، يعبر بالسبب ويراد المسبب، كقوله تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. طيب، عندنا كلمة مس المقصود بها العذاب، تمام، فعبر أو عبر بالسبب الذي هو المس عن المسبب الذي هو الإصابة، يعني ذوقوا مس سقر، يعني ذوقوا حر النار أو إصابة النار، فعبر بالسبب وأراد المسبب. بعد ذلك المسببية، وهي عكس ما تقدم، كقوله تعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، فعبر بالمسبب الذي هو الرزق عن السبب الذي هو ماء المطر، يعني وينزل لكم من السماء ماء أو مطر، ولكنه عبر به عن الرزق من باب التعبير بالمسبب عن السبب. الآن الكلام على الاستعارة. الاستعارة مجاز لغوي علاقته المشابهة. أركان الاستعارة خمسة: المستعار وهو المشبه به، والمستعار منه وهو المعنى الأصلي للمشبه به، والمستعار له وهو معنى المشبه أو المعنى الجديد لللفظ، والجامع وهو وجه الشبه والقرينة. مثال: تقول فسر البحر القرآن للناس، فسر البحر القرآن للناس. كلمة البحر استعملت في غير معناها، صحيح ليس المراد الماء المعروف، إنما المراد شخص عالم، استعملت في غير معناها لعلاقة التشابه بين المعنى الأصلي الذي هو الماء المعروف والمعنى الجديد الذي هو سعة العلم. إذن عندنا معنى أصلي وهو كثرة الماء، وعندنا معنى فرعي إنجاز التعبير وهو كثرة العلم، فنحن نستعير هذا لذاك. والقرينة، القرينة هنا عقلية. ما هي القرينة؟ امتناع أن يفسر الماء القرآن، تمام؟ نعم. إذن المستعار هو لفظ البحر، والمستعار منه هو المعنى الأصلي للبحر يعني الماء، والمستعار له هو الرجل الكثير العلم، والجامع هو الكثرة والسعة، والقرينة هي امتناع تفسير البحر الحقيقي للقرآن. هناك ما يسمى بإجراء الاستعارة، يعني عند علماء البلاغة يقولون إجراء هذه الاستعارة بصيغة معينة هكذا، يعني إجراء الاستعارة كذا وكذا وكذا، تمام؟ طيب إجراء هذه الاستعارة كيف نقول فيه؟ شبه الشخص الكثير العلم بالبحر بجامع الكثرة والسعة في كل، ثم حذفت الأداة ووجه الشبه والمشبه على سبيل الاستعارة. يعني الآن فسر البحر القرآن للناس، هل فيه أداة تشبيه؟ ليس فيه أداة تشبيه. هل فيه وجه شبه؟ ليس فيه. هل فيه مشبه؟ ليس فيه، إنما قال فسر البحر هكذا مباشرة، لكن من هو البحر؟ المشبه غير موجود. نعم. مثال آخر: أرعب الأسد المشركين في المعركة، أرعب الأسد المشركين في المعركة. المستعار هو لفظ الأسد، والمستعار منه هو المعنى الأصلي للفظ الأسد، والمستعار منه، المستعار له هو الرجل الشجاع، والجامع هو الشجاعة، والقرينة هي امتناع مقاتلة الأسد الحقيقي للمشركين. طيب نقول في إجراء هذه الاستعارة: شبه الرجل الشجاع بالأسد بجامع الشجاعة في كل، ثم حذفت الأداة ووجه الشبه والمشبه على سبيل الاستعارة. إذن خلاصة القول أن الاستعارة عبارة عن تشبيه، رجعنا إلى باب التشبيه، لكن حذف منه أحد طرفيه، قلنا طرف التشبيه المشبه والمشبه به، فالآن حذف المشبه وحذف وجه الشبه وحذفت أداة التشبيه، فإذا كان الأمر على هذه الصورة فهذه هي استعارة. الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار على قسمين: استعارة أصلية واستعارة تبعية. فالاستعارة الأصلية هي ما إذا كان اللفظ المستعار اسم جنس، اللفظ المستعار يكون اسم جنس، وهذا يشمل اللفظ الجامد كلفظ الأسد، لفظ الأسد لفظ جامد ليس فيه تصريفات، كلفظ الأسد إذا استعير للرجل الشجاع، أو المصدر كلفظ القتل إذا استعير للضرب الشديد. الاستعارة التبعية هي ما إذا لم يكن اللفظ المستعار اسم جنس، وهذا يشمل الأفعال كالفعل طار إذا استعير للإسراع، فلان طار يعني أسرع، وأيضا الوصف المشتق ككلمة شاهد إذا استعير للشيء الدال بوضوح، يعني تقول مثلا هذا شاهد على وجود الله إلى شيء من المخلوقات، فاستعيرت كلمة الشاهد للشيء الدال بوضوح. وأيضا الحرف كمثل في إذا استعير للدلالة على الملابسة الشديدة، يعني معنى في أصلا الظرفية، لكن تستعار لأجل أن تدل على الملابسة الشديدة. طيب الآن نعود إلى المجاز المركب. قلنا المجاز المركب سنتكلم عنه في الاستعارة. المجاز المركب من أشهر صوره الاستعارة التمثيلية، مثاله قولك للرجل المتردد: أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. طيب هذا التركيب يقدم رجلا ويؤخر أخرى. هذا التركيب يستعمل في من يقدم ويؤخر حقيقة، صحيح؟ طيب، العلاقة هنا هي المماثلة بين هذا الشخص وبين المتردد، الشخص الذي هو يقدم ويؤخر، يقدم ويؤخر على الحقيقة، هذا مشابه للمتردد، فهذه هي العلاقة، وهذه استعارة تمثيلية. مثال آخر، قولك في فقيه مثلا، في أحد الفقهاء يعني، لا يفتى ومالك بالمدينة. طيب، هذا التركيب استعمل أصلا في من؟ في الإمام مالك المعين الذي نعرفه، ثم استعرت هذا التركيب حتى تستعمله في حق فقيه من الفقهاء، فهذا استعمال في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة. من أنواع الاستعارة، الاستعارة التهكمية، والتهكم هو السخرية والاستهزاء. والاستعارة التهكمية هي ما لو كانت العلاقة فيها ضد المشابهة لغرض التهكم، وذلك كقولك لرجل جبان يدخل عليك أهلا بالأسد، هو جبان ومع ذلك أنت تقول أهلا بالأسد، فالعلاقة بين الأسد والجبان علاقة تضاد، هذا في جانب وذاك في جانب آخر، لكنك فعلت هذا على سبيل التهكم بالشخص. ومنه أيضا قول الله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. طيب، هذا تقسيم للاستعارة باعتبار ذكر اللفظ المستعار، يعني اللفظ المستعار قد يذكر وقد لا يذكر، فالتقسيم هكذا: استعارة تصريحية واستعارة مكنية. فالاستعارة التصريحية يعني حتى من اسمها تصريحية، يصرح فيها بذكر المستعار، كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، شبه الدين بالطريق المستقيم الواضح وصرح باللفظ المستعار وهو الصراط. والاستعارة المكنية لا يصرح فيها بذكر المستعار، كقول الشاعر وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. المنية يعني الموت، إذا المنية أنشبت أظفارها يعني أدخلت أظفارها في جسد الإنسان، ألفيت كل تميمة، التميمة معروفة نأخذها في كتاب التوحيد وفي مسائل التوحيد، ألفيت كل تميمة لا تنفع، يعني مهما أتى من تميمة فإنها لا تنفع في هذا المقام. طيب، أين الاستعارة؟ شبه المنية بالسبع، لأن إنشاب الأظفار هذا للسبع ليس للمنية، فشبه المنية بالسبع بجامع الفتك، بجامع الفتك في كل، ولم يصرح بذكر المستعار الذي هو السبع، بل عبر عنه بلازم من لوازمه وهو إنشاب الأظفار. ننتقل الآن إلى باب الكناية. الكناية لغة التعبير بلفظ يستدل به على غيره، واصطلاحا لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي معه، وهذا هو الفارق بين الكناية والمجاز. يعني المجاز لا يستقيم أصلا أن تأتي بالمعنى الأصلي للشيء، لكن هنا في الكناية يصح، هناك معنى آخر أنت تريده لكن يصح أيضا أن يكون المعنى الأصلي مقصودا. وهذا كقولك زيد لا يغلق بابه، زيد لا يغلق بابه، أنت تريد بذلك أنه كريم، أنه كريم، مع أن المعنى الأصلي عدم إغلاق الباب جائز غير ممتنع، يعني كونه يفتح الباب أو يغلق الباب هذا جائز ليس ممتنعا، فعندما تقول هو لا يغلق بابه فهذا قد يكون على أصله وقد يكون على المعنى الآخر الذي تريده أنت وهو الكرم. الكناية تنقسم باعتبار المكني عنه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الكناية التي يطلب بها النسبة بين الموصوف والصفة، حيث يذكر الموصوف والصفة ولا تذكر النسبة بينهما، يعني يذكر الموصوف مع الصفة ولا يذكر المناسبة أو النسبة بينهما، وهذا كقول الله تعالى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فالموصوف هو يعقوب عليه السلام والصفة هي بياض العينين، ولم تذكر النسبة بينهما ولعلها العمى والله أعلم. القسم الثاني الكناية التي يطلب بها الصفة، حيث تستر الصفة المكني عنها إلى صفة أخرى تلازمها، الصفة المكنية عنها تستر، والذي يبدو في الكلام هو صفة أخرى تلازمها، وذلك كقول الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. العض على اليدين كناية عن ماذا؟ عن شدة الحسرة والندم، فسترت هذه الصفة، لم يذكر في الآية أنه كان نادما أو متحسرا، سترت هذه الصفة وجيء بصفة أخرى ملازمة من لوازم الندم والحسرة أنه يعض على يديه. مثال آخر قوله تعالى: أو لامستم النساء. طبعا معروف أن هذا في خلاف في التفسير، لكن على القول الأرجح الملامسة هي الجماع. طيب بناء على هذا القول، الجماع ستر لم يصرح به وعبر بصفة من لوازمه وهو اللمس، لأن الجماع لابد أن يكون بتلامس بين الرجل والمرأة. القسم الثالث الكناية التي يراد بها غير موصوف ولا صفة، كأن تذكر الصفة والنسبة ويستر الموصوف بصفة تلازمه. الصفة مستورة والنسبة مستورة والموصوف ذكر أو عبر عنه بصفة تلازمه، وذلك كقول الله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر. ما هي ذات الألواح والدسر؟ السفينة. تمام، إذن تقدير الكلام: وحملناه على سفينة ذات ألواح ودسر، فحذف الموصوف الذي هو السفينة وجيء بصفة تلازمها وهي كونها ذات ألواح ودسر. بهذا ينتهي علم البيان. يبقى لنا علم البديع مع الخاتمة التي ذكرت في نهاية النظم، نسأل الله الإعانة والتوفيق.